الوحيدة بعد منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية، أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يصل دوشنبة ويجري سلسلة لقاءات مع قادة الدول المشاركة في قمة شنغهاي. طهران تدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتجنب التسييس واللامهانية في التعامل مع الملف النووي الإيراني. قافلة صهاريج الوقود الإيراني تدخل الأراضي اللبنانية ناقلة مادة المازوت من مرفأ بانياس السوري. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. بدأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي زيارة إلى دوشنبة تلبية لدعوة من نظيره الطاجيكي إمام علي رحمن لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون. وسيلقي الرئيس رئيسي كلمة في الاجتماع فضلا عن إجراء محادثات ثنائية مع نظرائه ورؤساء الوفود المشاركة. وتعد إيران عضوا مراقبا في المنظمة، حيث يتوقع أن تحصل على عضوية دائمة خلال هذه الدورة. وقد أكد رئيسي قبيل مغادرته إلى دوشنبة أن إيران تولي أهمية كبيرة للتعاون الإقليمي، معتبرا زيارته إلى طاجيكستان بداية لمرحلة جديدة من العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين. التقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي نظيره الأوزبكي شوكت ميرضيافة على هامش قمة شنغهاي للتعاون في العاصمة الطاجيكية. وقال رئيسي إن العلاقة الاقتصادية الراهنة بين طهران وطاشقند ليست بمستوى علاقاتهما السياسية، وأكد أن إجراءات الحظر الظالمة لم ولن تشكل عقبة أمام تقدم إيران. وجدد تأييد طهران لتشكيل حكومة أفغانية شاملة بمشاركة جميع الفصائل والطوائف، الأمر الذي سيؤدي لإحلال السلام والاستقرار في هذا البلد. من جهة أخرى، بحث الرئيس الإيراني مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في دوشنبة سبل تنمية العلاقات بين البلدين. للمزيد من التفاصيل حول لقاء الرئيس الإيراني مع قادة الدول المشاركة بقمة دول منظمة شنغهاي، نستمع إلى التقرير التالي.
تحت شعار تعاون من أجل الاستقرار والازدهار، تعقد قمة دول شنغهاي للتعاون في العاصمة الطاجيكية دوشنبة بالتزامن مع مرور 20 عاما على تأسيس المنظمة. القمة تناقش قضايا مهمة من بينها نتائج أنشطة المنظمة على مدار 20 عاما وأفاق التعاون متعدد الأطراف داخل المنظمة وسبل دعم الحفاظ على السلام والاستقرار بالمنطقة ومكافحة التهديدات العالمية والتحديات الأمنية، إضافة إلى اتخاذ إجراءات مشتركة للتغلب على عواقب جائحة كورونا في المنطقة. إيران تحضر القمة ممثلة بالرئيس إبراهيم رئيسي، حيث يتوقع أن يتم تمهيد الطريق أمام عضوية إيران الدائمة في المنظمة بعد أن تلقت إيران دعم الدول الأعضاء وعلى رأسها روسيا والصين، وهو ما سيسمح بلعب دور أكثر فعالية في المنظمة انطلاقا من موقعها الحاسم في المعادلات الإقليمية. وعلى هامش قمة شنغهاي التقى الرئيس الإيراني برئيس الوزراء الباكستاني عمران خان وبحث معه القضايا الإقليمية والدولية وسبل تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين، كما التقى بنظيره الأوزبكستاني وبحث معه تعزيز التعاون بين إيران وأوزبكستان في مختلف المجالات الإقليمية والدولية. هذا ومن المتوقع أن يلقي رئيس كلمة في قمة شنغهاي بالتزامن مع انطلاق أعمالها يوم الجمعة. كما من المتوقع أن توقع إيران اتفاقيات قانونية وسياسية واقتصادية مع طاجيكستان على هامش القمة. الرئيس الإيراني وقبيل مغادرته طهران أكد أن التعاون الإقليمي يعد من أولويات إيران، مشيرا إلى أن المشاركة في القمة ستتيح فرصة عرض وجهات النظر الإيرانية.
تعزيز وتطوير العلاقات مع دول المنطقة من أولوياتنا. نحن نعلق أهمية كبرى على التعاون الإقليمي، ومنظمة شنغهاي هي إحدى المنظمات النشطة للتعاون الإقليمي التي سيكون لجمهورية إيران الإسلامية وجود نشط فيها. نأمل في مزيد من التفاعل بين الدول الآسيوية واتخاذ خطوات أكبر خلال المحادثات التي ستجري بين كبار مسؤولي الدول المشاركة في القمة.
منظمة شنغهاي للتعاون تأسست عام 2001، وتضم الصين وروسيا وكازاخستان وطاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان والهند وباكستان بصفة أعضاء دائمين بالمنظمة، كما تتمتع أفغانستان وبيلاروس وإيران ومنغوليا بصفة مراقب، فيما تعد أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وتركيا وسريلانكا دولا شريكة.
دعا سفير إيران لدى المنظمة الدولية في فيينا كاظم غريب أبادي على وكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تجنب التسييس واللامهنية في التعامل مع برنامج إيران النووي. وقال غريب أبادي خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة إن طهران تواصل تعاونها البناء وسعت بحسن النوايا للرد على جميع الأسئلة، لكن أمانة الوكالة اتخذت للأسف نهجا غير بناء ومتسرعا بصياغة تقاريرها، مما قد يتحول إلى عقبة أمام التعاطي القادم بين الطرفين. دخلت قافلة الصهاريج الوقود الإيراني لكسر الحصار الأمريكي إلى الأراضي اللبنانية متجهة نحو مدينة بعلبك شرقية البلاد، ناقلة مادة المازوت من مرفأ بانياس السوري. وأكدت مصادر محلية أن قافلة الصهاريج الوقود الإيرانية تضم 20 صهريجا يحمل كل واحد على متنه 50,000 لتر من مادة المازوت. ولفتت المصادر إلى أن عملية توزيع المازوت ستشمل جميع المناطق اللبنانية بما فيها العاصمة بيروت، كما سيشمل التوزيع جميع القطاعات الصحية والاقتصادية والمدارس والأفران وشبكات المولدات المنتشرة على الأرض اللبنانية. أكد وزير العمل اللبناني مصطفى بيروم أن دخول الصهاريج المحملة بالمازوت الإيراني إلى لبنان هو عمل استراتيجي يكرس معادلة الاقتدار. وقال بيروم في حديث تلفزيوني إن لبنان كسر بقوافل الصهاريج المحملة بالمازوت الإيراني حصارا تاريخيا ظالما لم تقدر على كسره الدول. وتوجه رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب بالشكر إلى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بعد وصول صهاريج المازوت الإيراني إلى لبنان. من جهته توجه المفتي الجعفري في لبنان الشيخ أحمد قبلان بالشكر للجمهورية الإسلامية الإيرانية حول وصول قوافل صهاريج المحروقة الإيرانية وكسر الحصار الأمريكي على لبنان. نستمع إلى التقرير التالي.
لم يتأخر وعد الأمين العام لحزب الله باستجلاب النفط الإيراني كثيرا، قرر وفعل، وعد ووفى. 9 صباحا دخلت أولى طلائع صهاريج كسر الحصار المحملة بالمحروقات الإيرانية عبر الحدود السورية إلى لبنان على 4 مراحل: موكب أشبه بمسيرة النصر واستقبال شعبي عفوي، رغم تمني السيد حسن نصر الله عدم التجمع حفاظا على أمن وسلامة المواطنين. وكانت المحطة الأولى بلدة العين، حيث عبر 80 صهريجا ليتوزعوا نحو مدينة بعلبك والمناطق اللبنانية الأخرى لإفراغ الحمولة. المواطنون عبروا عن فرحهم وتمسكهم بخط المقاومة وشكرهم للجمهورية الإسلامية الإيرانية وسوريا وحزب الله على ما قدموه من دعم وتسهيلات في أصعب الظروف التي يعيشها اللبنانيون.
هذا الانتصار الكبير والأكبر في مجيء النفط من إيران عبر سوريا إلى لبنان لارتياح الشعب اللبناني الذي انظلم
الشكر لمن أسس، والشكر لمن قرر، والشكر لمن سعى، والشكر لمن نفذ.
استجلاب النفط الإيراني من شأنه أن يخفف عبئا كبيرا عن كاهل المواطن والدولة معا، سيما وأن أزمة المحروقات باتت تهدد معظم القطاعات وأهمها الاستشفائية، بالإضافة إلى المواطن الذي أثقلت كاهله بفواتير الاشتراك نتيجة الاحتكار وجشع تجار السوق السوداء الذين وظفوا أوجاع الناس لخدمة مصالحهم الضيقة.
إذن هذه هي قوافل النفط تدخل لبنان عبر الحدود السورية لتؤكد مصداقية المقاومة وصوابية نظرة حزب الله لوقوفه بجانب المواطنين، كل المواطنين. فإذا كانت أول الغيث سفينة فبعدها سفن أخرى.
أقرت الحكومة اللبنانية البيان الوزاري الذي تضمن الحق في المقاومة وتحرير أراضي لبنان التي يحتلها الكيان الصهيوني. وأكد وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي أن البيان تم إقراره بالإجماع مع بعض التعديلات الطفيفة، وقال إن الحكومة لديها الاستعداد لاتخاذ قرارات مهمة لتخفيف أعباء الناس. وأضاف قرداحي أن الرئيس عون أكد بدوره ضرورة الإسراع لإيجاد الحلول لقضايا المعيشة وإيلاء هذا الموضوع أقصى درجات الاهتمام، كما تضمن البيان الوزاري استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن تقديم مساعدات مالية للبنان، بالإضافة إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي. أكد أمين عام عصائب أهل الحق قيس الخزعلي أن النفي الأمريكي للانتهاك الأخير للسيادة العراقية باستهداف قطاعات الحشد الشعبي لا يعفيهم من المسؤولية، مطالبا الحكومة بأن تقوم بواجبها في إيجاد منظومة جوية قادرة على الدفاع عن سيادة البلاد. وقال الخزعلي في تغريدة: إذا لم تكن واشنطن نفذت هذا العمل فإن العدو الإسرائيلي هو من قام به، لكن الاحتلال لا يمكنه التحليق في أجواء العراق دون موافقة أمريكية. قال المتحدث باسم حركة حقوق علي فضل الله إن العراق يشكل أهمية كبيرة لأمريكا من حيث الموقع الجيوستراتيجي باعتباره القلب النابض لمحور المقاومة والذراع الواصل ما بين أجنحة محور المقاومة وإيران، ولهذا من الصعب أن تكون هناك مصداقية لدى الجانب الأمريكي في الخروج من العراق. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى ما قاله المتحدث باسم حركة حقوق علي فضل الله:
لا يمكن أن نلزم حقيقة خروج القوات الأمريكية، خصوصا إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أنه العراق يشكل الجانب الأمريكي وفق الدراسات والمراكز البحثية الأمريكية أهمية كبيرة من حيث الموقع الجيوستراتيجي، وبحسابات الجانب الأمريكي أنه العراق يعتبر هو القلب النابض لمحور المقاومة باعتبار أنه الوصلة أو الذراع الواصل ما بين أجنحة أو أذرعة محور المقاومة والجمهورية الإسلامية هو يعتبر الجغرافيا العراقية. فبالتالي هذه الأمور من الصعب جدا أن نتوقع فعلا مصداقية الجانب الأمريكي في الخروج من العراق. أضف إلى ذلك حتى الوعد الذي أطلق الاتفاقية بحسابات الحوار الاستراتيجي الذي كان حوارا استراتيجيا للجانب الأمريكي وليس للعراق، باعتبار أن العراق أنا برأيي كان هنالك تأثر كبير أو وصاية كبيرة من قبل الجانب الأمريكي باتجاه الحكومة الحالية. أعتقد الاتفاق كان واضح، هو تحول تسمية القوات الأمريكية بعد 31-12 إلى قوات تدريبية بعد أن كانت هي قوات قتالية. لذلك خروج الجانب الأمريكي أو خروج القوات الأمريكية هذا الموضوع بالحسابات الواقعية من الصعب جدا في ظل الجهد الدبلوماسي الكسول. لذلك هذا الموضوع يجب أن لا نأخذ به بحالة جزمية. لكن ما هو الموقف بعد الانتخابات ومن المفترض تغير الصورة الأمريكية بعد 31-12؟ أنا أعتقد في ظل الفوضى السياسية وفي ظل صناعة نظام هش من قبل الجانب الأمريكي منذ عام 2003 ولحد الآن مع للأسف وجود أيضا فساد مالي وإداري من قبل الطبقة السياسية. لذلك لا أتوقع أن يكون هنالك انتقالة إيجابية بالمعنى التكاملي. لكن بالمجمل أنا برأيي الضغط من قبل محور المقاومة العراقي بدأ يأتي بثمارة على الجانب الأمريكي، اليوم تحولت إلى قوات تدريبية. لذلك إذا ما استمر هذا الضغط أنا برأيي، أنا لا أعول أكرر لا أعول على الجهد الدبلوماسي، فالجهد الدبلوماسي خجول جدا من قبل الحكومة الحالية.
دانت الهيئة الإسلامية في القدس اقتحام يهود متطرفين باحة الأقصى محذرة من أن هذه الانتهاكات جزء من مخطط حكومي إسرائيلي لتغيير الوضع الديني والتاريخي للمسجد. وأكدت الهيئات أن الأقصى شهد استباحة خطيرة من قبل المتطرفين اليهود تزامنا مع التحريض المستمر من قبل جماعة الهيكل المزعوم لاقتحام المسجد بأعداد كبيرة وأداء الطقوس التلمودية العلنية. بدورها قالت حركة حماس إن تدنيس المستوطنين للأقصى وهم يرتدون ملابس ما يسمى كهنة الهيكل وأداءهم لطقوس مزعومة هو تجاوز خطير جدا لحرمة المسجد. قال نادي الأسير الفلسطيني إن 6 أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري. وأكد النادي أن الأسرى 6 يواجهون أوضاعا صحية صعبة تتفاقم جراء رفض الاحتلال الاستجابة لمطلبهم بإنهاء اعتقالهم الإداري. حققت قوة الجيش اليمني واللجان الشعبية تقدما عسكريا كبيرا في جبهات البيضاء وشبوة، حيث سيطرت على مديرية السومعة في محافظة البيضاء وسط اليمن، وحققت تقدما واسعا في جبهة بيحان بشبوة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
انتكاسة جديدة تشهدها قوى العدوان السعودي الإماراتي في اليمن، حيث شهدت جبهات القتال وسط اليمن تطورات جديدة وانهيارا كبيرا لقوى العدوان. هذه هي المشاهد الأولى التي نقلها الأهالي عن دخول الجيش اليمني إلى مركز مديرية الصومعة في محافظة البيضاء وسيطرته على هذه المنطقة الاستراتيجية. مصادر عسكرية يمنية قالت إن قوات الجيش اليمني شنت هجوما من عدة محاور استطاعت من خلاله كسر الخطوط الدفاعية للمرتزقة لتسيطر بعد ذلك على المديرية بشكل كامل، مشددة إن العشرات من المرتزقة قتلوا وجرحوا في هذه المعارك، بينما استسلم المئات منهم وفر من تبقى إلى منطقة لودر في محافظة أبين. وتعد الصومعة آخر معارك معقل قوات المرتزقة وسط اليمن والمعقل الرئيسي للجماعات التكفيرية في اليمن. مصادر إعلامية مرتبطة بالعدوان اعترفت بالهزيمة وقالت إن قوات الجيش اليمني حققت تقدما كبيرا وإن القوات التابعة للتحالف السعودي انسحبت إلى أبين، وذكرت إن قيادات كبيرة من المرتزقة قتلت في هذه المعارك منهم أركان لواء ما يسمى بالأماجد العقيد أحمد الدمان، مضيفة إن الطيران السعودي والإماراتي شن عشرات القارات لمساندة قوات المرتزقة في هذا المحور، وإن المعارك تجري الآن في مناطق المحلحل والحازمية بعد سيطرة قوات الجيش اليمني على عقبة المحلحل الاستراتيجية. وفي السياق نفسه واصلت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية تقدمها في محافظة شبوة المجاورة للبيضاء، وذكرت وسائل إعلام يمنية إن التقدم كبير وسريع وإن قوات الجيش باتت على أبواب مدينة بيحان بعد سيطرتها على أجزاء واسعة من المديرية. وبحسب المصادر المحلية فإن قوات الجيش أصبحت على بعد 10 كيلومترات من مركز مديرية بيحان وسيطرت على كل من منطقة الكرع وأرض السادة وأرض آل فرج بوادي نحر.
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون موقف بلاده الداعم لحل الأزمة الليبية بما يسمح بإجراء الانتخابات المقررة وبناء مؤسسات الدولة. إلى العناوين مجددا. الرئيس الإيراني يصل دوشنبة ويجري سلسلة لقاءات مع قادة الدول المشاركة في قمة شنغهاي. طهران، تدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتجنب التسييس واللامهنية في التعامل مع الملف النووي الإيراني. قافلة الصهاري للوقود الإيراني تدخل الأراضي اللبنانية ناقلة مادة المازوت من مرفأ بانياس السوري. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب مساؤكم بألف خير. نحييكم ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية، تفضلوا بالبقاء معنا. أحبتي، بعد لحظات تستمعون إلى التلاوة المختارة. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:29 وعلى مدى حوالي 55 دقيقة. أحبتي تستمعون إلى إعادة برنامج حدث وحوار في الساعة 2:24 وعلى مدى 40 دقيقة. تمثيلية الإذاعة في الساعة 3:15. صفحة من التاريخ يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 3:39. بعد ذلك يأتيكم برنامج من هدي الحسين. قصة وناقد يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 3:49. عقائد الإسلام، نقدم لحضراتكم هذا البرنامج في الساعة 4:14 وعلى مدى 10 دقائق. في رحاب كربلاء يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 4:26. تعليم اللغة الفارسية يأتيكم في الساعة 4:38. يليه من هدي المنبر الحسيني. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 5:17. نستقبل معا أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 5:24. الحياة الطيبة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 5:40 وعلى مدى 10 دقائق. مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة، تصبحون على ألف ألف خير. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم ونقدم لحضراتكم تلاوة منتخبة من آيات الباري البينات، وهي بصوت القارئ محمود خليل الحصري. تبدأ التلاوة من الآية 2:100 من سورة آل عمران حتى نهاية الآية 9:100 من السورة ذاتها، ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العلي العظيم.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، أينما كنتم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وطاب أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في موعد المحاضرة الإسلامية اليومية. المحاضرة تحمل عنوان نهضة الحسين عليه السلام من أبعادها وجوانبها المختلفة. محاضرنا الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. وقتا طيبا نتمناه لكم.
صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في قصصهم لعبرة. نحن هذه الليلة وكل ليلة إن شاء الله في رحاب آل محمد، في رحاب شيخ شباب أهل الجنة، ونحاول أن ننتزع من مضمون هذه الليلة بعض الجوانب للإلمام حولها أو للاتصال بموقف الحسين سلام الله عليه هذه الليلة. الجانب الأول الذي يكثر التساؤل عنه، طبعا احنا قد نسمع وقد يكتب انه ما الهدف من الاحتفال بعاشورة؟ انتوا هاللون مثلا من التزاحم ومن الإصرار على إحياء ذكرى الحسين ومن تحمل المشقة ومن بذل الأموال، شو هو الهدف من وراء هذا؟ يعني هل الهدف من وراء هذا أن إحنا نقعد نعتصر دموعنا مثلا؟ يعني الجانب المأساوي من الواقعة يمر علينا فيهزنا، هذا هو الهدف؟ يعني هل معنى ذلك أننا نعرف الحسين دمع أم لا؟ الحسين أكبر من الدمع. مو واحد من الأدباء، مو من الشعراء يقول للحسين وضعناك بالأعناق حرزا وإنما خلقت لكي تنضى حساما فتشرع، وصغناك من دمع وتلك نفوسنا نصورها، لا أنت إنك أرفع، فإن شئت أن نحيا فألهم نفوسنا لتنهل من كأس شربت فتجرع، ومر مبضعا شضاك يفري هياكلا لنا فلكم نجا من الموت مبضع. الواقع هذا هو الهدف؟ لا طبعا، لا مو هذا الهدف. يعني ما من شك أن إحنا عندما نصر على إحياء ذكرى الحسين سلام الله عليه، طبعا الدمع يجي قهرا، الجانب المأساوي يجي قهرا غصبا علينا شئنا أو أبينا. ما أكو مسلم يرى قلب رسول الله ينفجع لهذه الفادحة ولا ينفجع قلبه، ممكن، مفروض هكذا، مفروض أن كل مسلم يؤلمه ما يؤلم النبي. ولا شك أن مصرع الحسين ألم النبي، لا شك أن مصرع الحسين ألم النبي. مو خالد بن معدان أحد الفقهاء يقول للحسين أيكبرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهليلة؟ ما في شك أنهم قتلوا بالحسين رسالة، فقطعا يؤلم النبي أن يهراق دمه. لكن خلينا نشوف الهدف الأكبر من هذا. الهدف الأكبر من هذا، أولا إحنا مفروض أننا مسلمون، والمسلم أول من ينبغي أن يلبي نداء القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. زين، الله عز وجل ما يريد من عندنا أجر على أداء الرسالة إلا أن نوالي ذوي القربى، لأن هاي الآية لما نزلت بعض الناس كانوا يعني السبب في نزولها، لأن جابوا للرسول صلى الله عليه وآله أموال دراهم ودنانير، قالوا له يا رسول الله هاي هدية عوض عنائك وتعبك في سبيل أداء الرسالة. هبط جبرائيل يحمل هاي الآية، النبي أطرق، هبط جبرائيل يحملها، قل لا أسألكم، أنا ما أريد من عندكم أجر، إنما أريد مودة ذوي قرباي. زين، مودة ذوي القربى بيش تتحقق؟ يعني أنا لما أقول أنا أود فلان، أكره فلان، أو أحب فلان، إلى مظاهر الحب والكره، إلى مظاهر. مظهر من مظاهر الحب أني أشاطره بفرحه بألمه، وقطعا عاشوراء ما في شك فيها آلام للنبي وفيها آلام لأهل بيته، فنحن نلبي نداء القرآن تلبية لنداء القرآن، لأن القرآن ندبنا إلى مودة ذوي القربى، وأبسط مظاهر المودة أن أساهم في حزنهم وفي فرحهم. هذه واحدة. ثانيا، احنا نعرف أن الأمم تحتفل بذكرى عظمائها، يعني احنا مو بدع من الأمم، أي أمة من الأمم ما تحتفل بذكرى عظمائها، والاحتفالات أحيانا تصل إلى حدود مفرطة. يعني مثلا انت قد تلقى عند بعض الشعوب شاعر بسيط نعم يحتفل بذكراه، جوته مثلا عند الألمان، تلاحظ أحد فنان بسيط في بعض الشعوب يحتفل بذكراه بشكل ضخم، مناسبات بسيطة يحتفل بذكراها، وجرت عادة الشعوب على الاحتفال بذكرى عظمائها، لأن العظماء واحات في صحراء الإنسانية. الإنسان إذا يمشي في صحراء ويلقى له واحة بها ظل ظليل وبها أفياء وبها أنهار، قطعا يستريح إليها، يستظل بظل بالظل وينهل من الماء ويرتاح إلى الفيء ويأخذ من المنظر. العظماء دائما واحات في طريق الإنسانية. وقطعا احنا عندما نحتفل بذكر الحسين إنما نستظل بظل واحة تختلف عن الواحات الأخرى، واحة أفياؤها أفياء النبوة، لأن الحسين ما كان بمعزل عن جو النبوة، ما كان بمعزل عن جو الرسالة. حسين سلام الله عليه ما طلع يقاتل من أجل قضية شخصية أبدا، ما عنده قضايا شخصية بالمرة، لأن المفروض حملة الرسالة اللي يحمل رسالة يكون أكبر من الحقد، وأكد لك أن الحسين أكبر من الحقد، لأن مر عليك في تاريخه أن يوم العاشر نظر إلى الجيش وبكى، قالوا له تبكي؟ دنت إليه أخته قالت فداؤك نفسي يا ابن أم، فيما البكاء؟ قال أخي أبكي من أجل هذا الجيش يدخل النار بسببي. نلاحظ أن النفس الكبيرة، النفس التي ترحم السيف الذي يذبحها تبكي للسيف الذي ينحرها، ويقول له واحد من الأدباء يممت يومك كالظماء بلفحة الصحراء تلتمس الغدير ورودا، فرأيت بين شروقه وغروبه صورا تعز على النعوت حدودا، فرأيت كالعملاق جيدا متلعا ينعى على الأقزام تهطي عجيدا، ورأيت كالفكر الحصيف يشق أستار الغيوب ويستشف بعيدا، فإذا أراق اليوم زاكية الدماء فغدا سترفعها الشعوب بنودا، ورأيتك النفس الكبيرة لم تكن حتى على من قاتلوك حقودا. نعم، فكان النفس الكبيرة التي لا تحقد، الحسين سلام الله عليه ما حقد حتى على من قاتل، ما عنده هدف شخصي، ما طلع يقاتل من أجل هدف شخصي، ولا طلع قاتل من أجل رغبة مؤقتة. الرغبات المؤقتة كانت تحت يديه، الأموال بين يديه والمنزلة بين يديه، وهو شهيد شباب أهل الجنة، وله مقعد في حجر رسول الله أعظم من كل كرسي في الدنيا. إذن ما طالع الحسين لرغبة موقوتة ولا لهدف موقوت ولا لقصة شخصية، إنما خرج يريد أن يكون الامتداد لصوت النبوة. مو وقف رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لو وضعوا القمر في يميني والشمس في شمالي على أن أترك هذه الدعوة ما فعل، وقف الحسين سلام الله عليه يقول اللهم إني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر والشكل، ثم يقول هيهات منا مأخذ الذل، يا أبا الله ذلك لنا ورسوله والمؤمنون، ونفوس أبية وأنوف حمية وحجور طابت وطهرت من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. نعم أكو عندنا هدف، شنو هو الهدف؟ الهدف ألا نترك مبادئ الجاهلية تتدسس مرة أخرى لترجع لتقضي على منجزات الإسلام. أعقب تحكم بأموال المسلمين، وصل الأمر إلى درجة قام واحد من شعراء المسلمين يقول له ليزيد فإن تأتوا برملة أو بهند نبايعها أميرة مؤمنين، إذا ما مات كسرى قام كسرى نعد ثلاثة متناشقين، فوا لهفا لون لنا ألوفا ولكن لا نعود كما عنينا. إذن لضربتم حتى تعودوا بمكة تلعقون بها الشخينا، حشينا الغيظ حتى لو شربنا دماء بني أمية ما روينا، لقد ضاعت رعيتكم وأنتم تصيدون الأرانب غافلين. أي مرارة وألم يعكسها هذا الأديب. نعم ليس بوسع الحسين أن يسكت وهو يرى ما قدمه رسول الله وما صنعه صحابته وما فعلته غزوات المسلمين، وتلك المنجزات تسحق تحت الأرجل، دماء تسفك وأموال تنهب وأعراض تنتهك وكرامات تسحق. النبي ما جاء ليبني هرما أو يشيد صرحا، جاء ليبني صرح الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، والإنسان محور الأخلاق، كرامة الإنسان محور الأخلاق، مقدسات الإنسان محور الأخلاق، وقد وضعت تحت الأرجل، فهب الحسين من أجل ذلك. نعم ما كان عند أي هدف إلا أن يعيد للإسلام رونقه وجدته. الأمة اللي يصيبها الخمول تخبو عندها مواطن العزة والكرامة لابد من هزة لها لتوقظها، وقد جاء الحسين ليصنع الهزة ليوقظ هذا الهدف الذي دفع الحسين ليتحرك. الحسين طلع من المدينة وسجل هذا المعنى لئلا يقول قائل أن الحسين خرج لهدف خاص. استدعى أخاه وكتب وصيته، إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي وأن أسير فيهم بسيرة الحق، فمن قبلني بالحق فالله أولى بقبول الحق، ومن رد علي هذا أصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. إذن ماذا كانت تستهدف رسالة الحسين؟ كانت تستهدف أن تعيد الجدة والرونق لتلك الرسالة. زين هذا الهدف، فإذا كان هذا هو هدف الحسين من النهضة، إحنا الليلة عندما نمر في رحاب الحسين نريد أن نجتلي هذه السيرة العطرة، أن نكون بظل، لأن المسلمين يتعرضون في شرق الأرض وغربها للظلم وللاضطهاد، فلا بد من استعادة سيرة الحسين لبعث العزة والكرامة فيهم. إن في الحسين نفحات من محمد لا بد من عودها، في الحسين روح الإسلام لا بد من تجريدها في دنيا الإسلام حتى تأخذ طريقها إلى النفوس التي ران عليها الذل. وهذا هدف من أهداف الاحتفال بذكرى الحسين. بعد احنا نريد الواقع من ذكرى الحسين، عندما نمر بهذه الذكرى العطرة أن نستنتج العظات والعبر التي مرت بنا، لأن القرآن الكريم رسم لنا هذا الطريق. بسم الله الرحمن الرحيم، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. زين، احنا عندما نقرأ التاريخ ونقرأ الأحداث، مضمون الأحداث هذه الليلة، لا بد وأن نجتلي منها عظات وعبر تكون درسا لنا في حياتنا، لأن الإنسان الكائن الوحيد اللي إلى تاريخ، يعني اللي عنده ماضي وعنده حاضر وعنده مستقبل هو الإنسان فقط. زين، إذا كان الماضي والحاضر مشدود بعضها إلى بعض، لابد من اجتلاء الخير للأخذ به والنظر إلى الشر للابتعاد عنه. مرت بنا أحداث، كنا نأخذ عظات وعبر من هذه الأحداث، كنا نأخذ عظات وعبر. مثلا، دعني أضرب لك مثلا واحدا. أنا أعرف أن الجزيرة العربية مدينة لهذا البيت، مدينة لبيت آل محمد. شلون يعني مدينة إليه؟ رسول الله عندما بعث، الجزيرة العربية كما تصفها الزهراء، وكنتم على شفا حفرة من النار، أذلة خاشئين تقتاتون القد وتشربون الطرق، جاء رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الخباء الممزق، أبدله بالبيت الضخم العالي الأركان، جاء إلى الماء الثمد أبدله بتلك الأنهار التي افتتحها المسلمون وافتتحوا بلدانها ثم أصبحت تحت تصرف المسلمين، جاء إلى الرغيف الذي كان أحدهم يقتل أخاه من أجله، فأصبح أحدهم يكسر الذهب والفضة بالفؤوس، جاء إلى النفوس التي كانت موطئ الأقدام فأوطأها عروش كسرى وقيصر، جاء إلى النفوس التي طغت فيها الفردية والأنانية فحولها إلى نفوس تهتم بمصالح المسلمين. إذا أصبح أحدهم يفكر بأخيه، مو يقول حذيفة العدوي، يقول كان عندي ابن عمي في واقعة اليرموك مع القتلى، جيت أتفقد لقيت بي بقايا رمق، يقول دنوت إليه قلت يا هذا أشقيك ما؟ قال لي والله أنا عاطش لكن الذي إلى جانبي أحوج مني إلى الماء. يقول ذهبت إلى الذي إلى جانبه قلت هل أشقيك؟ قال إني عاطش ولكن الذي إلى جانبي أحوج. يقول رحت إلى الثالث وجدته مات، رجعت إلى الثاني وجدته مات، رجعت إلى ابن عمي وجدته مات. بربك أي إيثار أكبر من هذا الإيثار؟ هذا الذي صنعته مدرسة محمد بالنفوس. نعم، في واقع الأمر أن هذا اللون من الخلق أو هذا اللون من العطاء والتضحية إحنا نريد استجلاء هذه الليلة لنتخذ منه غذاء لنا في مسيرتنا الطويلة. نرجع إلى تاريخ، إلى ما حدث هذه الليلة في واقعة الطف، لنجتلي العظات والعبر منها، لأن في تاريخ الحسين عظات وعبر. وقف صلوات الله عليه يجسد لنا أسمى الأمثلة، أسمى الأمثلة جسدها. مثل واحد، أضرب لك آخر، احنا نعرف في واقعة القادسية كان هناك رجل من أبطال المسلمين. هذا الرجل كان عند ولد عمره 20 سنة، أسر هو وولده، أدخلوهما على القائد. القائد قال له: يا هذا، أنا لي إليك حاجة. قال: بلى. قال له: انظر فيها الزاوية، ماذا ترى؟ قال: أرى غراوة كبيرة، كيس كبير مملوء ذهب. قال له: هذه الغراوة لك، وأنا أوليك أي بلد تريد، أي منطقة تقترح أجعلك عليها واليا. مقابل هذا أريد منك أن تدلني على عورات جيش المسلمين، تدليني على نقطة الضعف وين حتى يكون هجومي من ذاك المكان. قال له: الطلب يسير، بس أنا أريد منك مقابل هذا الطلب شيء. قال: ما هو؟ قال: أنا مستعد ألبي طلبك، لكن أريد منك أن تأمر بضرب عنق ولدي هذا، لأن أنا أخشى أن هذا يبقى، وإذا بقى يحقد علي وأخشى ينالني منه ضرر. ريحني منه، قتله حتى أخبرك. أمر بالغلام فأضجع وقتل. لما قتل قال: نفذنا ما تريد، هل لك أن تخبرنا؟ ضحك. قال: لماذا تضحك؟ قال: اي والله أضحك من شفهك. هل رأيت أبا يشخو بولده، يذبح ولده أمام عينه؟ أنا إنما أمرتك بضرب عنقه حتى أموت، وأنا مطمئن الخاطر أن ولدي مضى على مبدئي. هذا شاب الحياة في عينيه حلوة خضرة، أخاف تغريه من بعدي، ويدلك على عورات جيش المسلمين. أحببت أن يذهب ولدي ضحية أمامي لمصلحة المسلمين. نعم، أما الآن طاب لي الموت، هاك عنقي، افعل ما بدالك. هذا من الأفذاذ الذين احتفظ لهم التاريخ بهذه المكانة، وجل ما صنع أنه ضحى بولد واحد. ولكن تعرف كم قدم الحسين في صبيحة هذه الليلة من براعم آل محمد؟ نعم، حتى من هنا تدرك الدرس البليغ الذي يقدمه لنا الحسين في هذه التضحية. من هنا تدرك كيف أن حلقة النهاية موصولة بحلقة البداية، وأن الرافد بين الرسول وبين ولده لم ينقطع. مو يقول له أحد الشعراء للحسين، يقول له: يا أبا الطف، ساحة الطف تبقى وعليها شواهد لا تزول، فهنا والنبي يرقب سلوا مزقته قنا وشظت نصول، يزدهيه بأنه وحسين قصة الأمس والغد الموصول. وهنا من أوشال حرب بقايا هي لؤم وحطة ونزول، وبقايا من هاشم هي طبع ينتمي للعلا وفكر أصيل، وستبقى الدنيا وللوضر النتن قبيل وللسمو قبيل. نعم، إذن الحسين كان الاتصال، الرافد الممدود من عجيمة النبوة، الرافد الممدود، نعم، من ملامح الرسالة. وإلا بربك، ماذا كان يستهدف الحسين في صبيحة هذه الليلة عندما يركب فرس لرسول الله، ويلبس قميص لرسول الله، ويأخذ سيف لرسول الله، ثم يخرج إلى القتال؟ نعم، إيش كان الحسين يستهدف؟ طالع يستجدي العطف من عندهم؟ أبدا، هو أكبر من ذلك. نعم، حسين طلع من المدينة وملؤه تصميم. مو أبو سعيد المقبري يقول: نظرت إليه خرج من مسجد الرسول يتكئ على غلامين له وهو يقرأ: لا ذعرت السوام في فلق الصبح مغيرا، ولا دعيت يزيدا يوم أعطي من المهانة ضيما، والمنايا يرصدنني أن أحيدا. في خطبته على منبر مكة المكرمة يقول لمن كان تحت المنبر: ألا ومن كان فينا باذلا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإني راحل مصبحا. هذه الصراحة بالرأي، هذا عدم الالتواء بالفكر، هذا الوضوح بالأداء. قلوا أنا طالع ما رايح أنشد لي عرش، ولا رايح أنشد لي كرسي، ولا رايح أنشد أموال، رايح أضحي في سبيل الله. وهنيئا لك أبا الشهداء، انتزعت العرش انتزاعا. إذا كان غيرك يجلس على كرسي فإن لك في القلوب كراسا، إن لك في قلب كل مسلم مكانة لا تضاهيها مكانة، وإلا وسنرى سيمر علينا إن شاء الله. إذن في واقع الأمر العبر التي قدمها لنا الحسين يوم الطف عبر جديرة بالتأمل، وقف يضرب لنا أسمى الأمثلة، جسد على تراب الطف أسمى الأمثلة. ولذلك أنت تلقى أن ذوي البصائر ذوي العقول ذوي الأفكار إذا وقفوا على تراب الحسين ما يقفون على تراب. يعني أنا عندما أقف على ذكرى الحسين أو أقف على مرقد الحسين ما جاي أقف على تراب، ولا جاي أقف على رمم بالية أبدا، مو الشكل الواقع، إنما أقف على الثرى لأرى ماذا رسم الحسين على هذا الثرى. مو يقول لأحد الأدباء: شممت ثراك فهب النسيم، نسيم الكرامة من بلقعي وعفرت خدي بحيث استراح خد تفرى ولم يضرعي، وطفت بقبرك طوف الخيال بصومعة الملهم المبدع، وخلت وقد طارت الذكريات بروحي إلى عالم أرفع، كأن يدا من وراء التراب حمراء مبتورة الإصبع تمد إلى عالم بالخنوع والضيم ذي شرق مترعي، لتبدل منه جديب الضمير بآخر معشوشب ممرعي. فيا ابن البتول وحسبي بها ضمانا على كل ما أدعي، ويا غصن هاشم لم ينفتح بأبلج منك ولم يفرعي، ويا واصلا من نشيد الخلود ختام القصيدة بالمطلع، يسير الورى بركاب الزمان من مستقيم ومن أضلعي، وأنت تسير ركب الخلود ما تستجد له يتبعي. إذن أول أهداف الاحتفال بذكرى الحسين اجتلاء هذه المواقف الكريمة، اجتلاء هذه العظات والعبر، التكهرب بهذه الدروس. وهل وجد العظماء إلا ليكونوا مقابيس نور لأممهم؟ وهل وجد العظماء إلا ليكونوا الأمثلة الحية والمثل الأعلى للأمة؟ إذن نحن إذا مررنا برحاب الحسين نريد أن نشرب من مورده، ونريد أن ننشق من عطره، ونريد أن نتكهرب بعزائمه، ونريد أن نتربى على أخلاقه. ذلك أبسط الأهداف التي يتوخاها من يحتفل بذكرى الحسين. ثم سؤال ثالث أقول، ويقول كثير من الناس يطرح هذا السؤال: هل أن الحسين قتل هذه الليلة أم أنه ولد هذه الليلة؟ لا، ولد الحقيقة الحسين ما قتل هذه الليلة، لأن اللي يقتل منه، اللي يقتل الجسد، الروح لا تقتل، العزيمة لا تقتل، الموقف لا يقتل. الحسين ولد مولود هذه الليلة مو مقتول. كيف؟ الآن احنا نعرف الرسول صلى الله عليه وآله ايش كثر عمره كان. الرسول عمره 63 سنة، ووالدة أيضا الإمام علي عمرها نفس العمر 63 سنة. زين الحسين لو قدر إلى الحسين انقتل عمره 57 سنة، مو الشكل، يعني لو قدر إلى أن ما يقتل هذه الليلة في صبيحة هذه الليلة راح يعيش يعني يعيش لش كم سنة مو أكثر، ترى 6-7 سنوات أو 10 سنوات مو أكثر. أرجوك الحسين الآن إيش كثر يعيش في منظورك أو في منظور المفكرين؟ إذا الحسين خسر له 6-7 سنوات أو 10 سنوات من عمره لقد ربح الدنيا، نعم ربح التاريخ. سيبقى أمثولة تمتد على طول الحياة، تمر الليالي والأيام وهو اللواء المرفرف، وتمر الدهور وهو العبق الذي يعبق أجواء الدنيا، وتمتد الدنيا وهو الأنشود المغرد في شمع الأحرار. أي خلود أعظم من هذا الخلود؟ ما قيمة السنين والأيام؟ قد